ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحيينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: اللقاء المفتوح، الذي نستقبل خلاله الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنه أن نجيب عنها. ومع اللقاء 41 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان: من قصص الصحابة. وهذا هو اللقاء 16 في رحابها. فقد سأل أحد الحضور في المسجد أن نجعل سلسلة عن بعض مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونستخرج منها العبر والعظات والفوائد والأحكام. فلبينا طلبه، كانت هذه السلسلة. وهذا هو اللقاء 16، وسوف نقف مع موقف لقبيب ابن عدي، وكذلك لعاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما. هذا الموقف فيه الكثير من العبر والحكم. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. عاصم ابن ثابت الأنصاري جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب. جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة، وهو بين عسفان ومكة، يعني منطقة بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل. هذيل قبيلة يقال لهم بنو لحيان، بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل، يعني أرسلوا خلفهم قريب من 200 رجل، أي لقتلهم، كلهم رامٍ يعني رماة مهرة، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة. كانت العرب قديما عندها خبرة بتقفي الآثار، وكانوا خبراء في هذا الباب، كذلك في تبين أنواع الطعام، فيعرف من نوع ما بقي من أطعمة للركب المكان الذي كانوا فيه، لأن مثلا المدينة لها تمر معروف، وكذلك مكة لها أطعمة معروف، فكان من خلال النوى للتمر يعرف مكان الركب. وهم كانوا قد تزودوا من تمر المدينة وأكلوا منه في الطريق، فقالوا هذا تمر يثرب، يعني الرماة اللي هم يتبعونهم لما تفحصوا التمر أي البقايا التمر من نوى علموا أنه من المدينة، علموا أنه من تمر المدينة. فقالوا هذا تمر يثرب، وهذا اسم المدينة قبل الهجرة، كان اسمها يثرب، ويثرب في اللغة العربية من الثرب، والثرب معناه الفساد، والنبي عليه الصلاة أزكى التسليم كان يحب الأسماء الحسنة، فلما قدمها مهاجرا غير اسمها فسماها المدينة، وأطلق عليها المنورة نظرا لنور الإيمان الذي دخلها بهجرة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما سميت بأسماء كثيرة، منها الجابرة، ومنها المطيبة والمطيبة، وهذه الأسماء نظرا لحال من يسكنها، فالذي يسكن مدينة رسول الله يجبر، والذي يسكن مدينة النبي يسعد وينشرح صدره، يكفي أنه يجاور مسجد رسول الله، يجاور الحجرة التي فيها أعظم جثمان ورية، وجثمان النبي عليه الصلاة والتسليم وصاحباه الصديق وعمر، يكفي أنه يعيش في بقعة وطأتها أقدام النبي عليه الصلاة والتسليم، ووطأتها أقدام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فالإيمان يأرز إلى المدينة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما تأرز الحية إلى جحرها، ولذلك في آخر الزمان مكة والمدينة تعصم من فتنة المسيح الدجال، فسوف يدخل كل بقعة في الأرض إلا مكة والمدينة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الملائكة تحيط بمكة والمدينة فلا يتمكن من الاقتراب. إذا غير النبي اسمها من يثرب إلى المدينة، فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه رضي الله عنهم لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، تحصنوا ببعض المرتفعات، فقالوا لهم انزلوا واعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق، يعني أنتم آمنوا. وطبعا ياخذوها قاعدة كده، الكفر ملة واحدة والكفار لا عهد لهم ولا أمان، ودي صفة غالبة خاصة على بني إسرائيل من اليهود، من صفتهم وفق التاريخ نقض العهود، وكذلك الوثنيون من عباد الحجر اللي هما معنا الآن، لا عهد ولا أمان، فهم قالوا لهم انزلوا على قولنا، يعني سلموا أسلحتكم وانزلوا وأنتم في أمان، تعالوا لنرى ما الذي حدث. ولا نقتل منكم أحد. قال عاصم ابن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر أبدا، ما أنزل في ذمة كافر. وطبعا دي رسالة لبعض من أجازوا الاستعانة بالكافر على المسلم، وتمكين الكافر من أرض المسلمين بالقواعد في دول الخليج. هذا دليل فساد قولهم وأن فتواهم تخالف الأدلة. فالاستعانة يا إخوة بالكافر تجوز في حالات: يجوز الاستعانة بالكافر لمصلحة المسلمين، بمعنى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة استعان بمشرك ليدله على الطريق، لأنه كان خبيرا بالطرق. فالاستعانة هنا أولا فيها مصلحة للمسلمين، وفيها تعمية على الكافرين، ثالثا ليس فيها تمكين للكافر من المسلم، ده مجرد أجير استأجرناه مقابل المال حتى يوضح لنا الطريق إلى المدينة ويأخذنا إلى طرق مختلفة فلا يتمكن الوثنيون من متابعته. يبقى هنا ورد أن النبي استعان بمشرك في إيه؟ في أمر فيه مصلحة للمسلمين وليس فيه تسلط على المسلمين من كافر، لأن الله تعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيل. طب هل يجوز الاستعانة بالكافر في قتال كافر؟ يجوز، رغم أن النبي لم يفعل هذا يوم بدر عندما تبعه أحد المشركين وأراد أن يقاتل معهم الوثنيين أهل مكة، النبي رفض وقال: أنا لا أستعين بمشرك. ليه؟ لأنه ليس بحاجة للاستعانة به في هذه المعركة. لكن هل يجوز أن يستعين المسلم لرد كافر بكافر آخر؟ نعم، بشرط أيضا ألا يجعل للكافر الآخر سلطانا على المسلمين، يعني ممكن يستعين منه السلاح كما استعان النبي في بعض معاركه بأسلحة المشركين الذين كانوا في حلف معه، فأخذ منهم بعض الأسلحة استعان على القتال، فهذا جائز. يبقى يجوز الاستعانة بكافر على كافر، مش بكافر على مسلم، مش بكافر على مسلم. للأسف دلس بعض المفتونين ممن ينتسبون للعلم على الأمة في بعض الفتاوى، فأجازوا إدخال الأمريكان إلى بلاد المسلمين في دول الخليج، وجعلت لهم قواعد عسكرية، واليوم يتحكمون في مصائر الدول العربية بأسرها. ليه؟ أصبح نوع احتلال للبلاد بوضع القواعد الحربية، ودي مصيبة كبيرة جدا جدا. وللأسف هؤلاء الذين أفتوا هذه الفتوى المخالفة اليوم ينكرون على المقاومة على أرض فلسطين الاستعانة بإيران في قتال اليهود، مع إن دي استعانة جائزة لو أخذنا بالقول بكفر الروافد، وهذا ما نذهب إليه، فهي استعانة بكافر على إيش؟ على قتال كافر، مش استعانة بكافر على قتال مسلم، أو الاستعانة بكافر على السيطرة على بلاد المسلمين. فاليوم ينكرون ذلك، وهم الذين أباحوا إدخال الكفار إلى بلاد المسلمين بقواعدهم، ليتبين هذا التلون، وأن أمثال هؤلاء في الغالب إما أنهم أهل عمى وأهل جهالة، وإما أنهم مأجورون لهدم بلاد المسلمين. فإن أحسننا بهم الظن فهم أهل جهل وجهالة، وهؤلاء هم الذين أسقطوا العلماء وجرحوا الدعاة، والسبب من هناك من يوم أن أدخلوا الأمريكان إلى بلاد المسلمين. فكل من خالفهم في الفتوى يبقى خارجي، يبقى سروري، يبقى حدادي، وقلبوا الحكام عليهم وواشوا بهم، وكانت المفسدة العظيمة التي نعاني منها اليوم، لأنهم فرخوا لنا أتباعا كالقطيع لا يعقلون ولا يفهمون، بل لسان حالهم يثبت العصمة لهؤلاء، فما قالوه هو الدين، وما لم يقولوه فليس من الدين. من يعرفهم فهو صاحب السنة، ومن يجهلهم أو لم يأخذ عنهم فهو السروري الخارجي. أعدد بقى الألقاب التي تعرفه. هذه مصيبة كبرى تليت بها الأمة من أمثال هؤلاء، نقول بإحسان الظن الجهلة الذين لا يرجعون إلى المعين الذي نهل منه النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وصحبه الغر الميامين، القرآن والسنة، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. ده كلام عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فرموهم بالنبل، اختار القتال رغم قلة العدد، يعني قريب من 10 أمام 200 من المشركين. فقتلوا عاصما في 7، يعني قتلوا عاصم وسبق مع 7 من الصحابة. فنزل إليهم 3 رهط الذين بقوا، يعني قتل 7 بقي كم؟ 3. فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق. طب خلاص ننزل على العهد. منهم خبيب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وابن دثينة، وابن دثينة، ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قصيهم فأوثقوهم، ربطوهم وقيدوا عشان تعرفوا عهود القوم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، يعني خلاص نزلنا على عهد الأمان، تربطونا وتقيدونا، يبقى ده أول الغدر. والله لا أصحابكم، إن لي في هؤلاء لأسوة. يريد أصحابه، يعني هم كده بيربطوهم لسه، ده ما اتربطش، قال أدي أول الغدر، ألا أنا أتأسى بمن قاتلكم ونال الشهادة، يريد القتل. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن داثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. شفت الخيانة. فابتاع خبيبا بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر، يعني في معركة بدر سيدنا عاصم قتل أحد بني عامر، قتل الحارث ابن عامر، وهم كانوا يريدونه حتى يقتلوه، فالجماعة بتوعه ذيل دول وجدوها فرصة يأخذوا المال فباعوه لهم. وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. فأخبرني عبيد الله ابن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين أجمعوا، حين اجتمعوا، استعار منها موسي يستحد بها، يعني طلب منها موسى عشان يعني يستحد، ليسن الفطرة كالعانة والاستحداد إزالة الشعر يعني. استعار منها موسى، الموس معروف طبعا، يستحد بها فأعارته. فأخذ ابنا لي وأنا غافلة، حين أتاه قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ما أعاده مسك الموس. ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. ده المرأة من بني عامر تقول: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموسك في الحديد وما بمكة من ثمر. ودي اسمها الكرامة، كرامة الله لأوليائه. كان ينزل عليه العنب بأمر من الله في مكة وهو أسير ومقيد، وليس في مكة ثمر عنب أبدا، ودي بنسميها الكرامات. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبة. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه فتركوه، فركع ركعتين، وهو أول من سن صلاة ركعتين عند القتل رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا أقر النبي هذا، وهذه تعد من السنن التقريرية، أن يفعل الصحابي في عهد النبي فعلا أو يقول قولا فيقره النبي ولا ينكر عليه، فتكون الحجة في إقرار النبي لا في فعل الصحابي ولا في قول الصحابي. ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها. يعني صلى ركعتين خفيفتين وبين العلة، هو الأصل أنه يخشع ويطيل في صلاته، لكن خشي أن يعتقد أنه أطال خوفا من الموت فخفه. قال: اللهم أحصهم عددا، ما أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين، لكل امرئ مسلم قتل صبرا، أي قتل صبرا يعني ضرب بالسيف بعد أسره. فاستجاب الله لعاصم ابن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي عليه الصلاة والتسليم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، يعني الوحي نزل أخبر النبي بما حدث لهم، فالنبي أخبر الصحابة. وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، كانوا عايزين رأسه عشان يتأكدوا أنه فعلا قتل، لأن كان في عداوات مع المشركين في مكة، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، لأن هو قال يعني لما نال الشهادة قال: اللهم إني حفظت دينك في أول النهار، فاحفظ علي جسدي في آخر النهار، فلا يمسني مشرك. فهم جاءوا حتى يفصلوا الرأس عن الجسد، فأرسل الله تعالى النحل، فأحاط النحل بجثمان فما استطاعوا أن يقتربوا منه رضي الله عنه وأرضاه. فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسولهم، فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا. ثم في بعض الروايات: فلما انتظروا حتى تذهب الدبر أو النحل، فلم يجدوا له جثمان ولم يعرف له قبر حتى رضي الله عنه وأرضاه. واستجاب الله دعاءه فحمله جسده من أن يمسه المشركين. هذه القصة العجيبة فيها بيان لعزة المسلمين رضي الله عنهم وشجاعتهم وبسالتهم، وفيها أيضا فائدة في الصبر، أن المسلم إذا لقي العدو فلا بد أن يثبت ويصبر. وفيه أيضا صلاة ركعتين عند القتل، يصلي ركعتين لله عز وجل، وفيه بيان لحال المشركين من نقض العهود وعدم الوفاء. وفيه أيضا مسألة مهمة، وهي أن المسلم لا يسلم نفسه لأعدائه ولا يقدم سلاحه لمقاتليه كما يحدث اليوم في المطالبة للمقاومين على أرض العزة بتسليم أسلحتهم. هذا خنوع وانبطاح ومذلة يأباها الإسلام ويأباها أهل الإسلام. والإسلام يا إخوة منصور لا محالة، لأنه الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا، وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن لابد من تقديم تضحيات، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فلابد لهذه الأمة أن تبذل وأن تضحي حتى يأذن الله تعالى بالتمكين وبالنصر وبالفرج بعد الشدة وباليسر بعد العسر. وهذا قريب بإذن الله تعالى، لأن من سنة الله تعالى أن ضوء الصبح لا يظهر إلا بعد غلس الليل واشتداد الظلمة، وأنه بعد آلام المخاض يأتي المولود الجديد بفرحة وسعادة. وكما أقول كثيرا، بين المحنة والمحنة تنبت المنحة، وبين المضرة والمضرة تنبت المسرة، وبين الصخرة والصخرة تنبت الزهرة، وبين العسر والعسر ينبت اليسر. فرسالتي لأهلنا في أرض العزة: اصبروا وصابروا، فإن ما عند الله تعالى خيرا مما عندنا، فإن ما عند الله تعالى خير مما عندنا، وإن النصر قريب والفرج قريب، فأبشروا بخير يا أهلنا. بهذا القدر أكتفي مع عاصم بن ثابت الأنصاري وخبيب بن عدي رضي الله تعالى عنهما، اللذين ضرب لنا أروع الأمثلة في الثبات، في الصبر، في المروءة والشجاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث، نجيب ثم نرجع إن شاء الله تعالى للحضور. مش عارف ده أخ ولا أخت، مكتوب وادر. المهم بيقول أو بتقول: سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ما الحكمة من تحريم لبس الذهب والحرير على ذكور المسلمين وحلال إناثها جزاكم الله خير؟ الحكمة في الأصل أنها حكمة تعبدية، عند أبي داود في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمسك النبي الذهب بيمينه والحرير بشماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. في رواية: حل لإناثها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فدي بنسميها الحكمة التعبدية، الأمر بيان الحكم من خلال النص، قال الله قال الرسول، فدي بنسميها الحكمة التعبدية. استنبط بعض أهل العلم بعض الحكم من ذلك، فقالوا: لأن الأصل في لبس الحرير والذهب إنه نوع من أنواع الترف، وربما لا يتناسب مع خشونة الرجال، فالأصل في الرجل أن يكون خشنا، أما المرأة الأصل فيها أن تكون في زينتها وكامل جمالها، ويكون فيها الأمر اللين ده لأنها زوجة أو أم وهكذا، فيناسبها لبس الذهب ويناسبها لبس الحرير كطرف أو نوع فيه ليونة ولين، بخلاف الرجال. الرجل إذا لبس الزينة، يعني سبحان الله، بيتشبع بأثارها. اللبس الحرير ده حتى معظم من يلبسون ذلك من الرجال تجد فيهم ميوعة، لا تجد فيهم صفات الرجولة، للنوع من أنواع الطرف الزائد، فدي حكمة استنبطها العلماء. ولكن ده بقى الإخشوشنو، فإن النعمة لا تدوم، فلبس الحريري ولبس الذهب لا يناسب الرجال، إنه في نوع من أنواع الطرف الزائد الذي لا يتناسب مع فطرة الرجل كرجل ودور الرجل في الحياة من قوة وأخذ بأسباب وجد واجتهاد، فلا يناسبه لبس الحرير، كذلك لا يناسبه لبس الذهب. إنما المرأة ذلك، هي في الأصل أنها تميل لذلك وتحبه، لذلك جعل للنساء دون الرجال. بيقول لي مفيش أسئلة تاني عبر البث، فممكن نستكمل اللقاء بأسئلة الحضور، فلو حد عنده سؤال اتفضل. آمين. بيسأل هل يجوز الاستعانة بالكافر على الخوارج؟ أولا الخوارج ليسوا بكفار، بل الخوارج هم مسلمون، لكنهم خالفوا أهل السنة في بعض الأصول، فبدعتهم دون الكفر يعني. ولذلك لما سئل عنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، ماذا تقول فيهم؟ هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا، أي ليسوا كفار. قالوا له هل هم منافقون؟ قالوا إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ليسوا من المنافقين، دول أكثر الناس طاعة وعبادة. قال فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا، فدول بيسمون البغاة. سمونا إيش؟ البغاة، يعني معتدي جائر على الحاكم وكذا، وخارج عليه بالسيف، فده بيسمى البغاة. قتالهم واجب على ولي أمر المسلمين، إذا بغوا يقتلهم عن طريق جيش المسلمين. طب هل يجوز الاستعانة بكافر على المسلم إن كان لمصلحة دون تمكن؟ يعني لا نمكن الكافر من المسلمين، يعني ممكن إن نستعين بأسلحتهم، زي ما النبي فعل، استعان بأسلحة الكفار في بعض المعارك، خلاص، لأن قتال البغاة قتال مشروع في الإسلام. إنما أن أدخل الكفار بلاد المسلمين لا يجوز، لا يجوز. نعم تفضل. آمين.
شيخنا بالنسبة لحديث شرحته لنا كثير، يقطع صلاة الرجل الكلب الأسود والمرأة ويمكن الحمار.
نعم.
فبالنسبة للمرأة شيخنا، وقرأت حديث إنه إذا صحيح ولا، إنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصلي كانت أم عائشة تنام أمامه.
نعم.
كيف نعرف نوفق بين
حاضر بيتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين فعل النبي أنه كان يصلي وأمنا عائشة في القبلة في قبلته، لأن حجرة النبي كانت ضيقة، فكان يصلي وأمنا عائشة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد نغزها حتى تفسح له. أولا نمسك الحديث أولا الأول، ونرى أن العلماء قد اختلفوا حول قضية قطع صلاة الرجل، فبعضهم يرى أن القطع بمعنى البطلان، وده قول لبعض الفقهاء، فإذا مرت المرأة من أمام الرجل على القول الأول بطلت صلاته، وكذلك إذا مر الكلب، كذلك إذا مر الحمار ما دام لم يضع سترة، إنما إن وضع سترة مرتفعة ومرت بعد السترة فلا حرج، إنما هذا لمن لم يجعل لنفسه سترة فمرت بين يديه، ده القول الأول. القول الثاني، وهذا ما عليه كثير من العلماء، أن المراد بالقطع هنا قلة الثواب، لأن مرور هؤلاء يشغل المصلي وينظر أو ينشغل أو يفكر، فهذا اختلاس من الشيطان من صلاته، فالقطع هنا بمعنى إيش؟ قلة الثواب، ليس بمعنى البطلان، فيقل ثوابه لانشغاله ولا تبطل صلاته، وهذا قول ثاني. فعلى القول الأول الذي قال بالبطلان، كيف نجمع بينه وبين أن النبي ثبت أنه كان يصلي وأمنا عائشة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد نغزاه حتى تفسح له. الأمر يسير، النبي قال يقطع صلاة الرجل، يعني المرور، هي لم تمر، عائشة لم تمر بين يدي، عائشة نائمة فلم تمر بين يدي، إنما هو يصلي وهي إيش نائمة. فعلى القول الأول الجمع أن عائشة لم تمر بين يدي رسول الله عشان تدخل ضمن إيه الحديث ده، خلاص. وده في حجة للقول الثاني الذي قال بأنه يقلل من الثواب لمن زعم أن وجوده يعد مرورا مثلا، فحتى وإن كان فالأصل في القطع إيش قلة الثواب على القول الثاني وليس البطلان، والله أعلى وأعلم. آمين. نعم أحسنت. حاضر، بيسأل برضو سؤال مهم في نفس الباب، بنكون في الجماعة وممكن يعدي طفل صغير فيمنعه الناس أو رجل كبير، فما الحكم؟ أولا لابد أن نعلم أن صلاة الجماعة تختلف عن المنفرد. في صلاة الجماعة لا تمنع أحدا كمأموم أن يمر، لأن الإمام هو السترة، الممنوع المرور بين يدي الإمام، الممنوع المرور بين يدي الإمام، لكن الصفوف لا، من مر لا تمنعه، إنما هذا للمنفرد وللإمام، أنت كمأموم في الجماعة لا، لأن الإمام سترة لك. هذه واحدة، إذا مر طفل مر الرجل اتركه. نيجي للإمام بقى، هل مرور الطفل يؤثر؟ لا، الطفل الذي لا يميز لا يمنع، الطفل الذي لا يميز يعني دون السادسة، طفل صغير سنتين ثلاثة هذا مستثنى من المنع، هذا يمر عادي جدا. إنما الطفل المميز أن يمنع، عنده 7 سنين بدأ يفهم، فهذا يمنع عند مروره، إنما ما دون التمييز فلا أحكام عليه، فيستثنى من المرور بين يدي المصلي سواء بقى الإمام أو المأموم أو المنفرد. يبقى إذن الدفع لمين؟ للإمام وللمنفرد. لما تكون منفردا فأراد مار أن يمر بين يديك ادفعه، إن أصر فقاتله، يعني ادفعه شديدا مش تقتله، يعني المقاتلة هنا يعني إيه الدفع بشدة، مش تضربه بالبوكس. في بعض الناس كده نقول لا امنعه بس كده يبعد ويتجاوز موضع سجودك، عشان كده بنقول دايما المنفرد يجعل لنفسه سترة حتى لا يمر المر بين يديه، إما تتخذ جدارا أو تتخذ ساريا من السواري، يعني عمود من أعمدة المسجد، حتى تتجنب المرور بين يديك وأنت تصلي. نعم تفضل. بيسأل السترة كده مقدار الذراع. نعم، لأن ارتفاع السترة يكون مثل رحل البعير، الرحل بتاع البعير دايما في البعير بيحطوا كده مسند للي يجلس، عبارة عن خشبة كده في الخلف يستند عليها، بتكون في الغالب مقدارها ذراعا، يعني 30 سنتي فيما فوق، يعني الألم ما ينفعش سترة ناين. اوكي، واحد يروح حط الألم قدامه، الألم ده ما ينفعش سترة ولا السواك، واحد بيحط المنديل ولا ما ينفعش، إنما الإمامة وارد، النبي وضع عليه، بس الإمامة النبي كانت مرتفعة، إمامة النبي كانت إيه مرتفعة مثل الرحل، فيجوز وضع الإمامة ستر، إنما ما تحطليش بقى لا المنديل ولا السواك ولا القلم ولا الساعة، هتلاقي واحد ياخدها ويمشي وتضيع صلاتك، خلاص كده فبلاش الكلام ده بقى. يبقى السترة تعادل رحل البعير اللي هو بيعادل مثلا قول نص متر أو 30 سنتي أو 40 سنتي، تكون مرتفعة ظاهرة. نعم حد عنده سؤال؟ نعم تفضل.
السلام عليكم. سترة موحة بسكرة، بتلاقي الشخص اللي بيمر يا بيمر من آخر شيء أما من بعيد، فشو هي المسافة اللي لازم؟
بيسأل إذا لم يضع المصلي سترة فما هي المسافة المسموح بها لمرور المار من بين يديه إن احتاج للمرور؟ المسافة بعد موضع السجود، بعد موضع سجوده، يعني مثلا معروف ان حتى المساجد الحمد لله معظم السجاد بيكون فيه محدد اماكن السجود، بيكون فيه علامة خط كده للوقوف وخط للسكون. فالذي يحتاج للمرور ولا مكان يبقى يمر بعد موضع السجود، يمر بعد موضع السجود. نعم. عبد الرحيم يقول: جزاكم الله خيرا، شخص أنكر تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي، مثلا يأتي بصورة شخص وصغير فيدمجها مع صورته وهو كبير عن طريق الذكاء الاصطناعي، علما أنه يغير شيء من الملامح، وقال: نعم قوله صحيح، لا يجوز وضع الصور على تلك المسميات الحديثة في وسائل الاتصال، الذكاء الاصطناعي وغيره، ويجيب لك صورتك وانت كبير. إذن هذا من الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. هذا التركيب فيه تغيير للخلق، فلا يجوز. بل بعضهم بيبدأ يجعل الصور مختلفة، قد يجعلها في صورة حيوان، في صورة مش عارف ايه، وهذا ايضا عبث، فهذا يحرم يا عبد الرحيم. ثم نقول ان تلك الوسائل يا عبد الرحيم وسائل تجسسية، فإياك ان تضع صورتك عليها، او صورة زوجك او ابنتك، لان في الغالب بتؤخذ صور النساء وتركب على بعض الفضائح ويتعمل فيديوهات للمساومة والابتزاز، فلا تفعلوا هذا. حذروا نساءكم وبناتكم، لا تضع البنت صورتها على تلك الوسائل، ولا تضع المرأة صورتها على تلك الوسائل. يقول لك حط صورتك، انا عامل لك صورة كرتون، هم عايزين صورتك انت وعايزين صورة المرأة، فبياخدوا تلك الصور وبعدين يركبوها على اجسام في الإباحية وتبقى افلام والعياذ بالله، ويبدأ يفاجأ المرء ان صورة بنته مثلا في فيلم إباحي. جت منين؟ من البتاع المتنيل ده اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ جات ايه؟ ولا شات جي بي تي ولا ايه؟ جات جي بي تي. اوعى تحط صور نسائك ولا بناتك، ده تحذير، ان في بلاء عريض ومصايب بتحصل من وراء تلك الوسائل، معظمها مخابراتية تجسسية لنقل الاخبار واخذ الصور والبيانات، فينبه على ذلك. نعم. حد عنده سؤال؟ ايه؟ في سؤال جاي؟ طب ابعته. بيقول: وهناك ايضا بعض الاشخاص يمزحون مع بعضهم، فاذا دخل احدهم على الاخر قال السلام عليكم وينحني، فقلنا له الانحناء لله فقط، قال نحن نمزح. لا يجوز المزح بالامور الشركية، الركوع عبادة والانحناء عبادة، لا يكون إلا لله الواحد، ولا يجوز المزح بالشعائر، لا يجوز، يحرم ذلك، فنبههم على ذلك، هذا من المحرمات، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بمفهوم المخالفة، من لم يعظم شعائر الله يبقى خالي من التقوى والعياذ بالله، وقد يتولد عن هذا سخرية بالشعائر فتدخل في الكفر والرد والعياذ بالله. فالدين ليس مادة للسخرية ولا للمزاح، امزح بما شئ إلا الشعائر. نعم. حد عنده سؤال؟ تفضل. آمين.
بالنسبة للمزاح شيخنا، أحيانا مثلا بعض الأخوة إنه بيمزح مع مرته إنه بيعملها مقلب إنه رح يطلقها،
نعم،
تبكي وتحزن، بعدين يقول لها إنه مزح وعم بمزح ومو صح.
سؤال جميل. اللي بيقول لك البعض بيمزح مع الزوجة ان انا هطلقك، فتقعد تبكي وتحزن، هل هذا يجوز؟ يحرم ذلك حتى ولو بالمزاح، وكمان ان قال انت طالق مزيحا يقع الطلاق، ما في في الطلاق مزاح، ما في في الطلاق مزاح ولا لعب، لا يجوز. ثم نهى النبي عن ترويع المسلم، يعني ترويع المسلم حرام، الترويع يعني الإخافة، إنك تخوفه، وهذا المزاح قتلها في قلبها فأبكاها وأحزانها، فيحرم ذلك، يحرم المزاح بالأحكام يا إخوة أبدا، لأن ده ترويع لمسلم، ترويع لمسلم، فلا يجوز شرعا. نعم. في سؤال عنده يا عبد الله؟ عنده أسئلة؟ سؤال يعني؟
لا.
أوكي، بارك الله فيك، بارك الله. حد عنده سؤال عشان نختم اللقاء؟ في أسئلة تانية أبا يونس؟ طيب الحمد لله، بارك الله لكم وبارك عليكم جميعا، واحتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقبل أن أختم اللقاء، أود أن أبارك لأخ فاضل وأخت فاضلة. أخ فاضل من مصر عقد البارحة على أخت من طالبات العلم عندنا في الجزائر، فنريد أن نبارك لهما دون أسماء، ندعو لهما دون أسماء ولا مسميات عشان تؤمنوا على الدعاء، لأنهم طلبوا الدعاء. فندعو الله عز وجل أن يبارك الله لهما، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعل زواجهما طيبا مباركا، وأن يؤدم بينهما في خير، وأن ييسر أمورهما، وأن يقضي حاجاتهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.